أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان العلامة الثانية من العلامات التي أوردها العلماء لتشخيص كون اللفظ وضع للمعنى على نحو الحقيقة، وقلنا إن هذه العلامة هي صحة الحمل وعدم صحة السلب. فإذا كان اللفظ يحمل كمفهوم على موضوع، نستكشف من صحة حمله أنه حقيقة لذلك الموضوع، كما أن صحة سلب ذلك المفهوم عن الموضوع آية وعلامة كاشفة على أن اللفظ استعمل على نحو المجاز في ذلك الموضوع وليس بحقيقة فيه. وقلنا إن الحمل وصحة السلب، أو الحمل يعبر عنه بتعبير آخر بعدم صحة السلب، هذا الحمل على نحوين: الحمل الأول الذاتي والحمل الشائع الصناعي. وبينا المراد من الحمل الأول الذاتي بأنه الاتحاد بين المفهومين والاختلاف بالإجمال والتفصيل. أما الحمل الشائع الصناعي فقلنا أن يختلف المفهومان في عالم المفاهيم، وأن يتحدا في عالم الوجود الخارجي. فإذا صح الحمل بأحد نحوين: الحمل الأول الذاتي كما في قولنا الإنسان بشر، أو الإنسان حيوان ناطق، أو الحمل الشائع الصناعي كما في قولنا الإنسان ضاحك، كشف هذا الحمل عن أن اللفظ كمفهوم موضوع لهذا المعنى. وقد أوردنا إشكالات متعددة وحاولنا إعطاء بعض الإجابات على تلك الإشكالات. ومن أهم الإشكالات التي أوردناها الإشكالان اللذان أوردهما المحققان العلماء العراقي والخوئي يرحمهم الله. وقد أجاب الماتن عن كل من الإشكالين، ورأينا في البحث المتقدم أن الإشكال الذي أورده المحقق العراقي متين، أما الإشكال الذي أورده المحقق الخوئي فإجابة الماتن عنه متينة. كان هذا هو خلاصة للبحث المتقدم. أما كلامنا في هذا اليوم في العلامة الثالثة بعد التبادر وصحة الحمل يذكر بعض الأصوليين علامة ثالثة لتشخيص كون اللفظ موضوع للمعنى على نحو الحقيقة. هذه العلامة هي الاضطراد. ما هو الاضطراد؟ الاضطراد معناه واضح، أقول إن هذا اللفظ مضطرد في هذا المعنى، بمعنى أن استعماله في هذا المعنى كثير، كثرة الاستعمال في المعنى تدلل إذا صح التعبير كثرة الاستعمال في المعنى على نحو الاضطراد تدلل على كون اللفظ موضوع للمعنى على نحو الحقيقة بخلاف المجاز، فلا يضطرد استعماله في المعنى في كل الاستعمالات، بل يستعمل المجاز في بعض الاستعمالات دون بعضها الآخر. مثال ذلك، نلاحظ أن الإنسان نستطيع أن نطلقه على معناه في أي مورد من استعمالات الإنسان، نقول الإنسان ينام والإنسان يأكل والإنسان يكتب والإنسان والإنسان، ففي كل الاستعمالات أتينا بمفهوم الإنسان وأطلقناه على معناه دون وجود ما يضير بهذا الإطلاق، ولكننا نجد أن الألفاظ المجازية لا نستطيع أن نستخدم اللفظ في كل موارد الاستعمال دون ظاهر. مثلا لفظة الرقبة تطلق على الإنسان، نقول أعتق رقبة، هذه اللفظة مجاز كما هو واضح، ولذلك لا يصح لنا أن نقول جاءت رقبة ونامت رقبة وأكلت رقبة، هذا الاستعمال غير سليم. في بعض الاستعمالات اللفظ كمفهوم يصح دون ضير، أما في بعضها الآخر نجد أن استعمال اللفظ كمفهوم في هذا المورد محل إشكال ونظار، فلذا نقول إنه لا يضطرد الاستعمال، ونستكشف من عدم اضطراد الاستعمال أن اللفظ ليس بموضوع للمعنى على نحو الحقيقة، وإنما يستعمل في المعنى مجازا. وهكذا لفظة عين، نقول العين تطلق على الإنسان، لكن الإنسان على ماذا؟ على الجاسوس من الإنسان، ولذلك لا يصح أن نطلق لفظة العين على هذا الإنسان، بما أنه إنسان، إنسان بلحاظ ماذا؟ خصوصية. فنستكشف أن استعمال اللفظ كمفهوم في هذا الموضوع استعمال مجازي لعلقة ما بين ذلك المفهوم وهذا المعنى الخاص في المورد المخصوص. هذا الحد اتضح لنا المراد من الاضطرار. فالاضطرار هو الكثرة الكاثرة في الاستعمال، ولكن هذه الكثرة الكاثرة في الاستعمال قيل انها ليست بدليل لتشخيص كون اللفظ قد وضع للمعنى على نحو الحقيقة. لماذا؟ هذا الاشكال اورده الاخذ يرحمه الله في الكفاية كما مر عليكم. الاخذ يقول ان المجاز يضطرد استعماله على ما وضع له. مثلا الا نقول ان الاسد نطلقه على الرجل الشجاع فيصح استعمال الاسد في الرجل الشجاع في اي مورد من موارد الاستعمال؟ انتبهنا؟ الخلاصة ان الاخوند يقول ان الاضطراد في الاستعمال لا يكشف، لا يكون آية وعلامة على كون اللفظ حقيقة في المعنى. لماذا؟ لان الاضطراد علامة عام من كون اللفظ موضوع للمعنى على نحو الحقيقة او على نحو المجاز، اذ ان المجاز ايضا يضطرد في معناه. هذا هو خلاصة اشكال الاخون. وقد اجاب الاخون عن الاشكال الذي اورده، هو اشكال وهو اجاب. قال ان الاشكال يرد ولكن دفع الاشكال بالبيان التالي. هذا الاضطراد الموجود في المجاز كثير، ولكن الكثرة بلحاظ ماذا؟ العلاقة الموجودة بين اللفظ وشخص الموضوع له، وليس بلحاظ العلاقة الموجودة بين اللفظ وهذه العلقة المصححة للاستعمال. يعني عندنا نوع العلقة المصححة للاستعمال المجازي، وعندنا شخص العلقة. بيان ذلك لاحظوا، يصح لنا ان نقول ان جاء الاسد ونقصد به ماذا؟ الرجل الشجاع، لكون الرجل الشجاع نعم يفترس الاعداء كافتراس الاسد لفرائسه، يعني ببطش وشدة وقوة. فلوجود هذه العلاقة صح اطلاق مفهوم الاسد على الرجل، لكن انتبهوا على شخص الرجل. اما لو فرضنا وجود طير عصفور مثلا، ولكنه ينقض على اعدائه، فلا يجوز لنا ان نطلق لفظة الاسد على العصفور. لماذا لا يجوز؟ لان المدار ليس على وجود هذه العلقة، علاقة المشابهة بين الاسد و الرجل الشجاع. فأينما وجدت هذه العلاقة، نوع العلاقة، سواء في إنسان أو في حيوان آخر كالعصفور، ساغ وجاز لنا إطلاق مفهوم الأسد على ذلك العصفور. ما يجوز، انتبهنا، بل العلقة الخاصة ها هنا خاصة باستخدام الرجل، خاصة باستخدام مفهوم الأسد في الرجل. وأما إطلاق الأسد على غيره من الحيوانات فلا يسوغ ولا يجوز، أي أن العلقة شخصية مو علقة نوعية. ومن خلال هذا البيان يتبين لنا أن الاضطراد موجود، لكنه اضطراد ليس بلحاظ العلقة النوعية، بينما استعمال اللفظ فيما وضع له أينما في أي مورد بأي نحو من أنحاء الاستعمال سائغ وجائز. كما رأينا نقول جاء الإنسان وقتلت الإنسان وضربت الإنسان ونام الإنسان وكذا الإنسان، معا. أما استعمال هذه العلقة، انتبهوا، بس في المورد الخاص، هكذا أجاب الأخون، ليبقي لنا علانية الاضطراد تامة من ناحية دفع هذا الإشكال المورد عليها. واضح لنا الفكرة الآن؟ ولكن علامية الاضطراد يرد عليها الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم على التبادر، وأوردناه أيضا على صحة الحال. ما هو الإشكال؟ انتبه، الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم هو أن التبادر يتوقف على العلم بالواقع، الاضطراد يتوقف على العلم بالواقع. فلو لم يكن المستعمل لللفظ كمفهوم في معنى في أنحاء الاستعمالات المتعددة، لو لم يكن عالما بالوضع لما اضطرد استعماله، انتبهنا. فالعلم بالواقع لا بد أن يتحقق في رتبة سابقة حتى يصح اضطراد استعمال اللفظ كمفهوم في معناه حقيقي. هذا هو الإشكال. وقد أجيب عن هذا الإشكال بالإجابة السابقة، وهي أن العلم بالواقع حاصل على نحو الارتكاب، والاضطراد يحقق لنا العلم التفصيلي. ففرق بين العلم التفصيلي الآتي من ناحية الاضطراد، أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، وبين العلم الارتكازي الحاصل من الواقع. فأحدهما، أحد العلمين وهو العلم الارتكازي، غير موقوف على العلم التفصيلي الحاصل من الاضطراد. عرفنا الإجابة؟ إلا أن هذه الإجابة غير مقبولة في المقام. لماذا؟ لأن العلم المصحح لاضطرادي استعمالي اللفظي في معانيه المتعددة في الموارد المتعددة كما تقدم عندنا. هذا العلم لابد أن يكون علما تفصيليا، لأن الاستعمال هذا نحو من الحكم. وبالتالي فلو كنا نعلم بأن اللفظ موضوع لمعنى بالاضطراد، فرضنا نحن نحتاج عندنا علم تفصيلي، والاضطراد يحقق لنا علما ماذا آخر تفصيلي لكنه علم تعبدي إذا صح التعبير، لأن عندنا علم وجداني راح نحصله بهذا العلم التعبدي. هذا شنو؟ هذا يسمونه من أردى أنواع تحصيل الحافظ، شيء حاصل لك تريد أن تحصله ماذا؟ بالاضطرار. عندك علم تفصيلي بأن اللفظ موضوع للمعنى، فهل يا ترى تحصل هذا العلم الحاصل لك بالاضطراد؟ اصلا الاضطراد ما ساغ لك الا لوجود علم تفصيلي بان اللفظ موضوع للمعنى. طيب هذا خلاصة ما يمكن ان يقال فيه مبحث الاضطراد. طبعا الماتن اذا لا يرى ان الاضطراد علامة من العلامات التي بها نستطيع ان نعلم ان اللفظ موضوع للمعنى على نحو الحقيقة. هذا لا نستطيع تحصيله من الاضطراد، وبهذا ظهر انحطاط الأمارة والدليل والكاشفية لكون اللفظ موضوع للمعنى في التبادر وحده. وأما هذه العلامات الأخرى مثل ماذا؟ مثل صحة الحمل والاضطراد فغير صالحتين للكشف عن كون اللفظ موضوع للمعنى على نحو الحقيقة. بعد ذلك يذكر الماتن يحفظه الله بما تقدم منه أن علامية التبادر التي قلنا إنها من أوضح وأحسن العلامات للتدليل بها على كون اللفظ موضوع للمعنى، هذا التبادر لا بد أن يستند إلى حق اللفظ. أما إذا تحصل عندنا تبادر ولم نعلم باستناده إلى حق اللفظ، فقد أوردنا في البحث المتقدم إننا لا نستطيع أن ننفي القرينة، إذ لعل هذا التبادر يستند إلى قرينة. وقلنا أن التمسك بأصالة عدم القرينة في المقام غير صحيح وغير سليم، لأن ما عندنا أصلا أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة لتشخيص كون اللفظ موضوع للمعنى. عندنا أصالة عدم القرينة لتشخيص الظهور، انتبهوا، وهذا ماذا؟ ليس من موارد تشخيص الظهور، نريد العلم بالظهور مش تشخيص الظهور. على كل هذا الكلام تقدم. لذا الماتن ها هنا يضيف تذييلا وتتمة، خلاصة هذه التتمة هي بالرغم مما أوردناه من كلامه من أن التبادر علامة تامة لتشخيص كون اللفظ موضوع للمعنى على نحو الحقيقة، ولكن الاستناد إلى التبادر لاستكشاف هذا التشخيص يحتاج إلى دقة وتفحيص. الاستناد إلى التبادر للكشف عن هذا التشخيص يحتاج إلى ماذا؟ دقة وتفحيص. بيان المطلب. يقول الماتن لماذا يحتاج إلى دقة؟ إذ كثيرا ما يصعب علينا أن نعلم بكون اللفظ قد وضع للمعنى لوجود أمور تحقق لنا الشك والإشكال في كون اللفظ موضوع للمعنى. مثل ماذا؟ لو كان أنا الآن أنا أريد أن أعرف أن لفظة القدر موضوع لهذا الإناء الذي يتخذ كظرف للطبخ، ولكنني أنا في العادات الأعم الأغلال شغلي طباخ، أستخدم ماذا؟ القدر لطبخ ما أطبخه فيه. فلفظة القدر مجرد أن ماذا؟ تطلق ينسبق ذهني إليها لكثرة استعمالي لها وأنسي بها، فما أستطيع أن أقول إن التبادر الحاصل لدي وعندي باعتبار أنسي وعملي يكشف عن كوني هذا المفهوم وضع لهذا الموضوع. لماذا؟ لكثرة ماذا؟ الابتلاء بالمعنى. فهذا يحصل عندي انصراف، لكن هذا الانصراف لا يكشف عن كون التبادر يستند إلى حق اللفظ، لعل هذا التبادر اللفظ للمعنى يستند لمزاولة العذاب وكثرة الابتلاء بالاستعمال. في بعض الأحيان قد تكون عندنا قرينة، وهذه القرينة قرينة شنو؟ مش مقالية، قرينة مقامية كانت ملازمة بنحو ما لاستعمال اللفظ كمفهوم في هذا المعنى، ثم كثر الاستعمال بحيث قل الاعتماد على تلك القرينة، لكن اللفظ بعده لم يتحقق منه نقل عن معناه الحقيقي الى هذا المعنى المجازي. حتى نقول ايضا هذا وضع حقيقي ثاني، وضع تعيني، ما زال يستعمل في معناه الحقيقي. فهل يمكنني في مثل هذا المورد ان اتمسك بقرينة الحكمة لإثبات اطلاق اللفظ أنه أينما استعمل فيراد به هذا المعنى، وهو قد وضع لهذا المعنى. وتنفي بالتمسك بالإطلاق، ومقدمات الحكمة أنفي استناد استعمال اللفظ في هذا المعنى لوجود قرينة. هل أتمكن من ذلك؟ يعني أنفي القرائن التي يحتمل أن تكون دخيلة. يقول ما أقدر. ليش؟ لأن الاستناد إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة أيضا يحتاج إلى دقة وتمحيص. والخلاصة أنه لا يمكن التسرع بالأنس الذهني تارة وبالتمسك بأصالة عدم القرينة أو الإطلاق ومقدمات الحكمة بكون اللفظ قد وضع لهذا المعنى. ولذلك يقول الماتي الخلاصة، يقول الماتن: ومن أهم ما يستعان به لتمييز الحال. نعم يقول نعم، سبق أن إعلامية التبادر مشروطة بإحراز استناد التبادر لحق اللفظ، ولا يخلو إحراز ذلك عن صعوبة، حيث ينفر الإنسان عن دخل كثير من القرائن، خصوصا القرائن العامة ككثرة الابتلاء كما في المثال القدر الذي أوردناه. بالمعنى الموجب لكثرة الابتلاء لاشتباه الانصراف بالتبادل. صار عندي هذا الانصراف، لكن هذا الانصراف منين ناتج؟ مو من حق الله، وإنما من كثرة الابتلاء ومقدمات الحكمة الموجبة لاشتباه مقتضى الإطلاق به. انا تمسك، انا ما ادري ان هذا اللفظ مطلق ولا مقيد، اتمسك باطلاقه بمقدمات الحكمة. يقول هذا ايضا ما اقدر. ليش؟ لماذا لا استطيع ان اتمسك بمقدمات الحكمة؟ لعله توجد قرينة، ولكن هذه القرينة غير لفظية كان يستند اليها المستعمل. بعد وشيوع التلازم بين المعنيين في بعض الأحيان يتلازم معنيان، بحيث يكون اللفظ كلما أطلق دل بهذه العلقة التلازمية على معنى آخر. ولذلك أقول أنا ينصرف ذهني إلى ذلك المعنى الآخر، ويتبادر ذهني من إطلاق اللفظ إلى ذلك المعنى الآخر. ولكن يا ترى هذا التبادر حقي ولا تبادر لوجود هذا التلازم الخارجي؟ كما هو واضح لوجود تلازم. على كل، لذلك الماتن يقول: وشيوع التلازم بين المعنيين الموجب لاشتباه معنى اللفظ، يشتبه هذا اللفظ باعتبار هذه العلاقة التلازمية، يشتبه بلازم المعنى، ونحو ذلك من الأشياء التي قد تؤثر فتجعل ذلك الانسباق لمعنى من المعاني بمجرد سماع اللفظ غير حجة وغير كاشف هذا التبادر عن كونه تبادر حقي. إذ لعله إما من المهنة ناتج أو من العلقة التلازمية وما إلى ذلك من الأمور، مما يحتاج معه الذي يريد أن يدلل بالتبادر على كون اللفظ قد وضع للمعنى، يحتاج إلى أي شيء؟ يحتاج إلى التأمل والروية والتأني، ليحتج بأن اللفظ قد وضع للمعنى. نعم. بقي كلامه يريده الماتب، وهو نعم الكلام المصادر. هذا الكلام الذي يريده الماتب في غاية الفن والإفادة. خلاصته لاحظ يقول: لا ينبغي لنا أن ننظر إلى كل علامة من العلامات الثلاث المتقدمة على حدة، بل ينبغي لنا أن نجعل بعضها يسند بعضها الآخر، بحيث أن التبادر يستفيد من الاضطراد، والتبادر يستفيد من صحة الحمل وعدم صحة السالب. بمعنى أنه إذا تبادر المعنى لدينا من لدن مفهوم من المفاهيم، فنقول إن هذا التبادر موجود، ولكن بالإضافة إلى ذلك هل يضطرد استعماله؟ هل يصح حمله على هذا المعنى ولا يصح سلبه عنه؟ حتى نستكشف أن هذا التبادر يستند إلى حق الله، نحتاج إلى تتميم دلالة التبادر على كون اللفظ قد وضع للمعنى إلى الاضطراد وصحة الحمل، لنتيقن جازمين ونقطع بأن اللفظ قد وضع للمعنى. كلام في غاية الفن كما قلت. ولذلك ومن أهم ما يستعان به لتمييز الحال الاضطراد وصحة الحال، حيث يظهر بالاضطراد عدم دخل كثير من القرائن التي نحتمل أنها قد دخلت والتبادر حصل بواسطة تلك القرائن. نقول لو كان التبادر يستند إليها لما اضطرد استعماله دونها، فالاستعمال دون تلك القرائن دليل على أن اللفظ وضع للمعنى. ولذلك التي يحتمل دخلها ويضطرد الاستعمال بدونها وعدم دخل بعض الخصوصيات والقيود الزائدة على المعنى التي قد تنسبق من الإطلاق ويضطرد الاستعمال من دونها، فنحتمل أن اللفظ أيضا يدلل عليها كما يظهر بعدمه، عدم الوضع للمعنى على إطلاقه، بل نقول هذا اللفظ وضع للمعنى مع تلك القيود مع تلك القرائن، أو عدم استناد التبادر إلى حق اللفظ. نقول لا، هذا التبادر موجود، لكن هذا التبادر لوجود القرائن، فلما نتمم التبادر بالاضطراد وصحة الحمل وعدم صحة السلب، راح تتم لنا علامية التبادر على كون اللفظ قد وضع حقيقة لهذا المعنى. ولذلك يقول شوف إليك هذا المثال: إذ قد يظهر لنا كما يظهر لنا بصحة الحمل وعدم صحة السلب سعة المفهوم، فلو تبادر لخصوص بعض أفراد هذا المفهوم، إحنا استعملنا الإنسان بس شفنا الإنسان لا يطلق إلا على ماذا؟ حصيف الرأي. ماذا؟ حصيف الرأي شديد الذكاء. انكشف لخصوص بعض أفراد، انكشف دخل بعض القرائن في تبادره ويظهر بصحة سلب اللفظ عن بعض أفراد المعنى المتبادر إليه وعدم صحة حمله، وجود خلل في التبادر. نقول لو استعمل الإنسان في مطلق أفراده دون حصيف الرأي فقط شديد الذكاء، فنستكشف أن ذلك الإطلاق ليس في محله. لكن إذا ضممنا بعض العلامات إلى بعضها الآخر، أو جعلنا إذا صح التعبير كما يعبر بعض الأصوليين جعلنا صحة الحمل والاضطراد ينقحان موضوع التبادل. نقول هذا أولا يصح حمله على معانيه ولا يصح سلبه عن هذا المعنى. يصح حمله على معناه ولا يصح سلبه عنه بعد ويضطرب وبعد وينسبق المعنى عند اطلاقه اليه. راح يصير عندنا ماذا؟ علامة في غاية المتانة الى غير ذلك مما يظهر بمزيد من التأمل في حدود المعنى وخصوصياته. ولذلك الماتن شوف شي يقول كلام قلنا في غاية الجمال والروعة. فالعلامات الثلاث التبادل وصحة الحال والاضطراد كثيرا ما تشترك بمجموعها في تحديد معنى اللفظ، ويستعين بها الفاحص المتثبت في الوصول الى ما خفي من الجهات الاخرى. يعني يصير علمه ماذا؟ يقيني غير مشوب بغموض. فلا ينبغي الاكتفاء بالتبادر وحده والتسرع في الحكم بان هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى. لا ينبغي. لماذا؟ اي لهذا الكلام الذي يقوله المعنى. ولا يتضح حال التبادر غالبا بنحو لا يحتاج الى هاتين العلامتين الا في مورد وضوح الواو الذي لا يحتاج فيه للعلامة عليه. يعني في موارد نادرة جدا التبادر نحتاج اليه في نفسه ما؟ لكننا لو جعلنا التبادر مع هاتين العلامتين راح يتم لنا المطلب بشكل فيه وضوح وتبيان، لأننا لا نستند إلى التبادر وحده، وإنما نجعل التبادر تام كعلامة على الحقيقة بضميمة هاتين العلامتين. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله الماتر. وأنا أرى أن هذا الكلام في غاية المتانة. بقي شيء نريده ونختم به. هذا الشيء هو أن المحقق العراقي رحمه الله قال لا فائدة من هذا الباحث، للأصول لا يستفيد منه شيئا، لأن الأصول همه ماذا؟ تشخيص الظهور، إذ أن الحجية تترتب على ماذا؟ على الظهور. كون اللفظ قد وضع للمعنى هذا لا يفيدنا، لأنه قد يكون موضوع للمعنى ولكنه يظهر في غيره، فلا نستفيد من هذا البحث من الناحية الأصولية. فهو بحث علمي فقط. والإشكال الذي أورده المحقق العراقي أجاب عنه السيد الشهيد يرحمه الله، لأن هذا البحث لا يخلو من فائدة، وتبيان الفائدة كالتالي، وهو أن هذا اللفظ لا يشخص لنا الظهور، وإنما يشخص لنا صغر الظهور. بمعنى إذا تبادر لدي المعنى من لدن اللفظ راح أستكشف ظهور اللفظ في المعنى، فيكون صغرى لحجيتي كبرى الظهور. فقول المحقق العراقي إننا لا نستفيد من هذا البحث وهو بحث علمي فقط ليس في محله، يقول السيد الشهيد بهذا البيان أننا نستطيع بواسطة استظهار أن المفهوم موضوع لهذا الموضوع نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه ظاهر فيه، ومن كونه قد ظهر اللفظ في هذا المعنى ينقح لنا صدرة كبروية الظهور. فهذا بحث أصولي تترتب عليه فائدة. هذا هو خلاصة ما يمكن أن يقال، وللكلام تكميل سيأتي إن شاء الله غدا. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.